الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. انتهينا في الدرس السابق إلى بحث أحكام القيود المتنوعة، وتحدثنا عن هذا الموضوع ولم يبق منه إلا نقطة أخيرة. نلخص ما سبق من كلام ثم بعد ذلك نطبق الموضوع. طبعا في أحكام القيود ذكرنا عدة نقاط. النقطة الأولى أن القيود الواجبات تنقسم إلى قسمين. القسم الأول هو القيود التي يلزم على المكلف أن يحصلها، والقسم الثاني هو القيود التي لا يلزم على المكلف أن يحصلها. والقسم الأول من القيود التي يلزم على المكلف أن يحصلها هي قيود الواجب، بينما القسم الثاني من القيود التي لا يلزم على المكلف أن يحصلها هي قيود الوجوب، وقيود الوجوب والواجب. النقطة الثانية التي ذكرناها في البحث السابق أنه ما هو الضابط في كون القيد مما يلزم على المكلف أن يحصله أو ليس مما يلزم على المكلف أن يحصله؟ ما هو المعيار الذي يمكن اعتماده في ذلك، وما هو الميزان؟ الضابط الذي يذكره الأصوليون في هذا المقام هو أن القيد إذا كان قيدا للوجوب لا يلزم على المكلف أن يحصل هذا القيد، لا يكون المكلف مسؤولا عن إيجاد هذا القيد. لماذا؟ لأنه قيود الوجوب لا يوجد الوجوب قبل وجودها. قيود الوجوب عادة العلاقة بينها وبين الوجوب بمثابة العلاقة بين العلة والمعلول، فكما أن المعلول متوقف في وجوده على علته ومتأخر في وجوده عن وجود علته، كذلك الوجوب متوقف في وجوده وفي تحققه وفي فعليته على تحقق وتوفر قيوده. إذا توفرت القيود يوجد الوجوب، وإذا لم توجد القيود لا يوجد الوجوب. فحينئذ إذا كان الوجوب غير موجود لا يكون المكلف مسؤولا عن تحصيل هذه القيود، لأنه لا محرك له. المحركية إنما تأتي من قبل الوجوب ومن جهة الوجوب. أما النوع الثاني من القيود وهي قيود الوجوب والواجب، إذا كان القيد قيدا للوجوب والواجب أيضا لا يلزم على المكلف أن يحصل مثل هذا القيد. لماذا؟ لما تقدم من أنه قبل الوجوب لا محركية. من الذي يحرك المكلف؟ هو الوجوب. فقبل الوجوب لا يكون المكلف مسؤولا عن شيء، والوجوب متوقف في وجوده على وجود القيود. لا بد أن توجد القيود أولا حتى يوجد الوجوب، إذا لا يكون المكلف مسؤولا عن إيجاد قيود الوجوب، ولكنه في هذه الحالة يكون مسؤولا عن إيقاع الواجب في وقت هذا القيد أو حالة وجود هذا القيد حتى يحقق التقيد. يعني لا بد أن يوقع الصوم في نهار رمضان حتى يكون الصوم مقارنا للقيد، وحتى يتحقق تقييد الصوم بنهار شهر رمضان. فإذا متى ما كان القيد قيدا للوجوب والواجب لا يكون المكلف مسؤولا عن مثل هذا القيد، لأن المسؤولية إنما تنبثق من نفس الوجوب، وقبل الوجوب لا يكون المكلف مسؤولا عن قيود، لأنه لا يتحقق الوجوب إلا بعد وجود قيوده، بعد وجود قيود الوجوب. ولكن إذا وجد الوجوب لابد أن يأتي المكلف بالواجب مقيدا بهذا القيد مقارنا للقيد. أما النوع الثالث من القيود وهي قيود الواجب فيكون المكلف مسؤولا عن هذه القيود. لماذا يكون المكلف مسؤولا عن قيود الواجب؟ لأن الوجوب يكون فعليا، فإذا كان الوجوب فعليا يكون المكلف مسؤولا عن تحقيق الواجب مع قيده. وبتعبير آخر نقول أن المكلف مسؤول عن الطهارة. لماذا؟ لأن الوجوب بعد الزوال وجوب صلاة الظهر موجود، فإذا كان الوجوب ثابتا على المكلف يكون فعليا، يكون محركا للمكلف نحو ماذا؟ نحو الحصة، لأن المطلوب من المكلف هو حصة خاصة من الصلاة وهي الصلاة زائدا التقيد بالطهارة. فلكي يتحقق التقيد لابد من الإتيان بالطهارة، ومن هنا تنبثق مسؤولية المكلف عن الإتيان بالقيد، لأن هو مسؤول في الامتثال. لكي يمتثل لابد أن يأتي بالمتعلق، والمتعلق ما هو؟ المتعلق هو الحصة، أي قل هو ذات الطبيعي ذات الصلاة زائدا التقيد بالطهارة، والتقيد لا يتحقق إلا بعد تحقق القيد، لأن العلاقة بين القيد والتقيد هي علاقة العلة والمعلول. وإن لم تكن العلاقة بين القيد والمقيد بين الطهارة والصلاة هي علاقة العلة والمعلول، ولكن العلاقة بين الطهارة وتقيد الصلاة بالطهارة هي علاقة العلة والمعلول، فلا بد أن يأتي المكلف بالطهارة. بعد ذلك المصنف يلخص هذه المسألة فيقول أنه المعيار هنا أنه كلما كان القيد قيدا للوجوب فقط لا يكون المكلف مسؤولا عن إيجاد هذا القيد كالاستطاعة بالنسبة إلى وجوب الحج، وكلما كان القيد قيدا للوجوب والواجب كشهر رمضان بالنسبة إلى الصوم أيضا لا يكون المكلف مسؤولا عن هذا القيد. وكلما كان القيد قيدا للواجب فقط يكون المكلف مسؤولا عن هذا القيد. لماذا؟ لأنه لا يتمكن المكلف من الامتثال إلا أن يأتي بالمتعلق، والمتعلق هو الحصة أي هو الطبيعة زائدا التقيد، والتقيد إنما يتحقق بوجود القيد. بعد ذلك تبقى نقطة أخيرة في البحث، وهي أنه في ضوء هذه النتائج التي انتهينا إليها مع الاستفادة من النتائج السابقة التي انتهينا إليها من القاعدة السابقة وهي قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور، نخلص إلى موقف معين في هذه المسألة. من هنا قلنا فيما سبق أن مباحث الدليل العقلي أو القضايا العقلية متفاعلة فيما بينها، لأنه نحن نوظف نتيجة قضية أو قاعدة معينة في قاعدة أخرى لننتهي إلى قاعدة ثالثة مثلا. فيما سبق ماذا كنا نقول؟ كنا نقول أن القدرة شرط في الإدانة، غير القادر لا يدان، كما أن القدرة شرط في التكليف، غير القادر لا يكون مكلفا. في قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور قلنا لهذه القاعدة معنيان، المعنى الأول أن القدرة شرط في الإدانة، العاجز لا يعاقب ولا يدان، والمعنى الثاني أن القدرة شرط في التكليف، العاجز لا يكلف أساسا. وإذا كان الأمر كذلك بضم هذه المسألة إلى ما انتهينا إليه الآن يمكن أن نستنتج القاعدة التالية، وهي ماذا؟ وهي أن كل القيود التي تؤخذ في الواجب فقط، يعني التي تكون من النوع الثالث الذي ذكرناه قبل قليل قيود الواجب فقط كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة لابد أن تكون اختيارية. يعني شنو اختيارية؟ يعني مقدورة للمكلف. لماذا؟ لأن المكلف مسؤول عن مثل هذه القيود، وما يكون المكلف مسؤولا عنه لابد أن يقع في دائرة قدرته، باعتبار أنه من المحال تكليف العاجز كما أن من المحال إدانة العاجز. أما القيود التي تكون قيودا للوجوب أو تكون قيودا للوجوب وللواجب، قيود مزدوجة، قيود الوجوب مثل الاستطاعة بالنسبة إلى الحج، إلى وجوب الحج، وقيود الوجوب والواجب مثل شهر رمضان بالنسبة إلى الصوم، فإنه قيد لوجوب الصوم كما أنه قيد للصوم نفسه للواجب. فمثل هذه القيود قد تكون مقدورة كالاستطاعة، يستطيع الإنسان من خلال العمل أن يحقق الاستطاعة مثلا، وقد لا تكون مقدورة للمكلف كما في شهر رمضان. شهر رمضان، وقوع شهر رمضان يرتبط بتعاقب الشهور، وبالتالي يرتبط بالنظام الفلكي الذي يتحرك على أساسه القمر مثلا. فإذا القيود من النوع الأول ومن النوع الثاني، أي قيود الوجوب فقط وقيود الوجوب والواجب، قد تكون مقدورة وقد لا تكون مقدورة، بينما قيود الواجب فقط لابد أن تكون مقدورة واختيارية في داخل دائرة استطاعة المكلف. لماذا؟ لأن المكلف مسؤول عنها، فلو كانت غير مقدورة يستحيل التكليف بغير المقدور، فلا بد أن تكون مقدورة. هذا واضح؟ هذا واضح، نطبق هذا الكلام. أحكام القيود المتنوعة. لا شك في أن الواجبات تشتمل على نوعين من القيود، أحدهما قيود يلزم على المكلف تحصيلها، بمعنى أنه لو لم يحصلها لاعتبر عاصيا للأمر بذلك الواجب، مثل شنو؟ كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة، الطهارة يجب أن يحصلها المكلف. والآخر القيود التي لا يلزم على المكلف تحصيلها، بمعنى أنه لو لم يأتي بها المكلف وبالتالي لم يأتي بالواجب لا يعتبر عاصيا كالاستطاعة بالنسبة إلى الحج. والقضية التي نبحثها هي محاولة التعرف على الفرق بين هذين النوعين من القيود، وما هو الضابط في كون القيد مما يلزم تحصيله أو لا يلزم تحصيله. والصحيح أن الضابط في ذلك أن كل ما كان قيدا لنفس الوجوب فلا يجب تحصيله، ولا يكون المكلف مسؤولا عن إيجاده من قبل ذلك الوجوب، أي مو من قبل، من قبل يعني من جهة ذلك الوجوب، يعني لا يكون المكلف مسؤولا عن توفير الاستطاعة من قبل وجوب الحج. لماذا؟ لأنه ما لم يوجد القيد، ما لم توجد الاستطاعة، لا وجود للوجوب، لا وجود لوجوب الحج كما تقدم، لأن العلاقة بين الاستطاعة وبين وجوب الحج كالعلاقة بين العلة والمعلول، فما لم توجد الاستطاعة لا يوجد الوجوب. وكلما كان القيد قيدا لمتعلق الوجوب أي للواجب، متعلق هو الواجب، الحج نفسه، الصلاة، الصوم، فهذا يعني أن الوجوب قد تعلق بالمقيد كما تقدم، يعني بالصلاة المقيدة بالطهارة، بالصوم المقيد بشهر رمضان، أي بذات الواجب بذات الصلاة، وبالتقيد بالقيد المذكور، وبالتقيد بالطهارة بذات الصوم، وبالتقيد بوقوعه في نهار شهر رمضان. وحينئذ يلاحظ هذا القيد، يا قيد الذي يحقق التقيد. فإن كان قيدا في نفس الوقت للوجوب أيضا، يعني قيد مزدوج، قيد للوجوب وللواجب، يعني كشهر رمضان، لم يكن المكلف مسؤولا عقلا من قبل ذلك الوجوب عن إيجاده، لا يحكم العقل بمسؤولية المكلف من قبل نفس الوجوب عن إيجاد هذا القيد، لم يكن المكلف مسؤولا من قبل ذلك الوجوب، وجوب الصوم، عن إيجاده، عن إيجاد قيد الوجوب وهو شهر رمضان، وإنما هو المكلف مسؤول متى ما وجد القيد عن إيجاد ذات الواجب، متى ما وجد رمضان عن إيجاد ذات الصوم وإيجاد تقيده بذلك القيد، وإيجاد تقيد الصوم بكونه في نهار رمضان. وإن لم يكن القيد قيدا للوجوب، بل كان قيدا للواجب فقط كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة، فهذا يعني أن الوجوب فعلي، يعني وجوب الصلاة فعلي بعد الزوال، حتى لو لم يوجد هذا القيد، حتى لو لم يكن الإنسان متطهرا. وإذا كان الوجوب فعليا، يعني وجوب الصلاة فعلي بعد الزوال، فالمكلف مسؤول عن امتثاله. شنو معنى امتثاله؟ الإتيان بمتعلقه، والإتيان بمتعلقه. المكلف مسؤول عن امتثال وجوب الصلاة والإتيان بمتعلق هذا الوجوب. شنو متعلق هذا الوجوب؟ هو الصلاة فقط؟ لا، الصلاة زائدا التقيد بالطهارة. المتعلق هو المقيد، يعني الصلاة زائدا التقيد بالطهارة. التقيد شلون يتحقق؟ يتحقق التقيد بوجود القيد، بوجود الطهارة، والإتيان بمتعلقه، وهو المقيد، يعني الصلاة المقيدة بالطهارة. وكان عليه، على المكلف حينئذ عقلا، يحكم العقل أن يوفر القيد، يوفر الطهارة، لكي يوجد المقيد الواجب. شنو المقيد الواجب؟ الصلاة المقيدة بالطهارة. ونستخلص من ذلك أولا أنه كلما كان القيد قيدا للوجوب، الاستطاعة بالنسبة للحج، لوجوب الحج فقط، فلا يكون المكلف مسؤولا عن إيجاد القيد، عن إيجاد الاستطاعة. وثانيا أنه كلما كان القيد قيدا للواجب فقط كالطهارة بالنسبة للصلاة، فالمكلف مسؤول عن إيجاد القيد. وثالثا أنه كلما كان القيد قيدا للوجوب والواجب معا كشهر رمضان بالنسبة إلى وجوب الصوم وبالنسبة إلى الصوم، فالمكلف غير مسؤول عن إيجاد القيد، غير مسؤول عن إيجاد شهر رمضان، لأنه يعني يرتبط بالنظام الفلكي، ولكنه مسؤول عن إيجاد التقيد حينما يكون القيد موجودا. ولكن المكلف مسؤول عن إيجاد تقيد الصوم بنهار رمضان، بشهر رمضان، حينما يكون القيد، يعني شهر رمضان، موجودا. وإذا ضممنا إلى هذه النتائج اللي انتهينا إلها ثلاثة، ما تقدم وان تقدم في قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور، من انه لا ادانة بدون قدرة، العاجز لا يعاقب ولا يدان، وان القدرة شرط في التكليف، هذا المعنى الثاني استحالة التكليف بغير المقدور، ان العاجز لا يكلف، نستطيع ان نستنتج القاعدة القائلة ان كل القيود التي تؤخذ في الواجب دون الوجوب لا بد أن تكون اختيارية ومقدورة للمكلف، لأن المكلف مسؤول عن توفيرها. إن كل القيود التي تؤخذ في الواجب دون الوجوب كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة، مأخوذة في الواجب في الصلاة دون وجوب الصلاة، لا بد أن تكون اختيارية، يعني لا بد أن تكون شنو اختيارية؟ ومقدورة، مقدورة عطف تفسير على اختيارية للمكلف، لأن المكلف مسؤول عن توفيرها، عن توفير هذه القيود، عن توفير الطهارة كما عرفنا آنفا، ولا مسؤولية ولا تكليف إلا بالمقدور. ف فلا بد كما تقدم، فلا بد إذن أن تكون الطهارة مقدورة، وهذا خلافا لقيود الوجوب، فإنها قد تكون مقدورة كالاستطاعة، وقد لا تكون مقدورة كزوال الشمس، لأن المكلف غير مسؤول عن إيجادها. وبعبارة أخرى يقول: متى ما كان القيد قيدا للواجب يكون المكلف مسؤولا عنه، ومتى ما كان القيد قيدا للوجوب لا يكون المكلف مسؤولا عنه، سواء كان قيدا للوجوب فقط أو كان قيدا للوجوب والواجب قيدا مزدوجا. بعد ذلك ينتقل المصنف إلى تقسيم آخر للقيود، أو قل يتحدث عن تقسيم آخر للمقدمات، لأن المقدمات كما أشرنا تنقسم بتقسيمات متعددة: مقدمة، مقدمة واجب، ومقدمة وجوب، وهو ما تقدم. ثم تنقسم المقدمة أيضا بتقسيم آخر إلى مقدمة عقلية ومقدمة شرعية، كما تنقسم بتقسيم ثالث وهكذا إلى مقدمة مقارنة ومقدمة متقدمة ومقدمة متأخرة. وقلنا أنه سواء عبرنا بالمقدمة أو القيد نفس الشيء. هنا التقسيم، يعني تقسيم المقدمات إلى مقدمات شرعية ومقدمات عقلية. فيما تقدم تبين أن القيد الذي يأخذه الشارع قيدا في الواجب معناه ماذا؟ معناه تحصيص الواجب، أي ملاحظة الحصة المقيدة بهذا القيد، فيأمر بهذه الحصة خاصة دون الحصة الأخرى. فإذا كان الأمر كذلك فمثل هذا القيد يعبر عنه بالقيد الشرعي. لماذا؟ لأن الواجب، لأن هذا القيد الشارع أخذه، الشارع هو الذي حصص الصلاة حصة مع التقيد بالطهارة وحصة من دون التقيد بالطهارة، فأمر بالحصة الخاصة، والتقيد يحققه القيد. فهذا القيد الطهارة الوضوء بالنسبة إلى الصلاة قيد شرعي، أو قل الوضوء بالنسبة إلى الصلاة مقدمة شرعية. هذا النوع الأول من قيود الواجب. هناك نوع آخر من قيود الواجب لا يأخذها الشارع في الواجب، وإنما أساسا يتوقف الامتثال ويتوقف تحقق الواجب ووجود الواجب على وجودها، هي مقدمات ليست شرعية لم يأخذها الشارع، وإنما هي مقدمات تكوينية، من قبيل الآن السفر بالنسبة إلى الحج. الحج كواجب من الواجبات يتوقف على هذه المقدمة، وهذه مقدمة تكوينية، فإنك لكي تؤدي الحج لابد أن تكون موجودا في مكة المكرمة وقت المناسك، وحينئذ هذا التواجد في مكة يحتاج إلى سفر، والسفر يحتاج إلى واسطة، يحتاج إلى وسيلة، كنت هي مقدمات السفر وتركب طائرة أو سيارة حتى تصل. هذه المقدمة، هذا النوع من المقدمة مقدمة تكوينية، وهذه المقدمة التكوينية أساسا لم يأمر بها الشارع ولم يأخذها الشارع، فهي مقدمة ليست شرعية. فإذا مثل هذه المقدمة تسمى بالمقدمة العقلية، يعني لأن العقل هو الذي يحكم بها، وأن الشارع لم يحصص الواجب بلا حصتيا ويأمر بحصة خاصة، وهي الحصة مع هذه المقدمة أو المقارنة لهذه المقدمة، وإنما هنا العقل يقول لكي يتحقق الحج ما تقدر تحقق الحج إلا تكون في مكة، وما تقدر تكون في مكة إلا أن تعتمد على واسطة بالنقل توصلك إلى هناك، فهذه مقدمة تكوينية، أي قل هي مقدمة عقلية يأمر بها العقل. إذا اتضح الفرق بين المقدمة العقلية والمقدمة الشرعية، نشير إلى أنه كما أن المكلف مسؤول عن المقدمات الشرعية، فإن المكلف أيضا مسؤول عن المقدمات العقلية، أي أن مسؤولية المكلف تجاه المقدمات العقلية هي كمسؤوليته تجاه المقدمات الشرعية. فإذا لاحظنا المقدمة العقلية للواجب، فهذه المقدمة إن كانت مقدمة للواجب فقط يكون المكلف مسؤولا عنها، والذي يحكم بهذه المسؤولية هو العاقل، لأنه لا يتحقق الامتثال من دون هذه المقدمة، لا يتحقق امتثال الحج من دون الكون في مكة والاعتماد على واسطة النقل. وإذا كانت المقدمة مقدمة للوجوب والواجب، فلا يكون المكلف مسؤولا عن مثل هذه المقدمة. يعني إذا كانت المقدمة العقلية مقدمة للوجوب والواجب، لا يكون المكلف مسؤولا عنها. كما المقدمة الشرعية، إذا كانت مقدمة للواجب يكون مسؤولا عنها، وإذا كانت مقدمة للوجوب أو للوجوب والواجب لا يكون المكلف مسؤولا عنها. هنا نفس الكلام الذي قلناه فيما سبق نقوله هنا، إذا كانت المقدمة العقلية مقدمة للواجب يكون المكلف مسؤولا عنها كالسفر إلى مكة، وإذا كانت المقدمة العقلية مقدمة للوجوب، سواء كانت مقدمة للوجوب والواجب أو الوجوب فقط، لا يكون المكلف مسؤولا عن هذه المقدمة العقلية. هذا واضح؟ إذا اتضح ذلك ننتقل إلى نقطة أخرى في هذا المطلب، وهي أن مسؤولية المكلف تجاه مقدمات الواجب بقطع النظر سواء كانت هذه المقدمات مقدمات عقلية أو شرعية، متى تبدأ، متى تحصل؟ يعني مسؤولية المكلف تجاه الطهارة اللي هي مقدمة شرعية للصلاة، أو مسؤولية المكلف تجاه السفر إلى الحج اللي هو مقدمة عقلية للحج، متى تبدأ هذه المسؤولية؟ متى يكون المكلف مسؤولا عن الإتيان بالطهارة، ومتى يكون المكلف مسؤولا عن الإتيان بالسفر وتهيئة الواسطة للسفر؟ تبدأ عادة مسؤولية المكلف بعد تحقق الوجوب، أي قل بعد فعلية الوجوب، يعني ابتداء يتحقق الزوال، فإذا تحقق الزوال يكون المكلف مخاطبا بصلاة الظهر ومسؤولا عن الصلاة، الصلاة تكون فعلية عليه، وحينئذ لكي يمتثل الصلاة لا بد له أن يتطهر. فإذا هو قبل الزوال، أي قل قبل فعلية الوجوب، لا يكون مسؤولا عن المقدمات، لأن مسؤوليته عن المقدمات إنما تبدأ متى؟ تبدأ بعد تحقق الوجوب وبعد فعلية الوجوب، وقبل فعلية الوجوب لا يكون مسؤولا عن هذه المقدمات. لماذا لا يكون مسؤولا؟ لأنه أساسا قبل الزوال لا يوجد وجوب، وجوب صلاة ماكو، حتى يكون المكلف ملزم بامتثال هذا الوجوب. لكن بعد أن يتحقق الزوال حينئذ يكون المكلف مخاطبا بالوجوب، يكون وجوب الصلاة فعل عليه، ولذلك لا بد له أن يوفر ويؤمن كل ما له علاقة بوجود هذا المتعلق، سواء كان هذا اللي له علاقة أمر شرعي كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة أو لا مما يحكم به العقل، لأن يتوقف عليه وجود الواجب. هذا واضح؟ هذا واضح، نقرأ هذا المبحث. قيود الواجب على قسمين، عرفنا حتى الآن هاي القسمين، قلنا قسم اللي هو المقدمة الشرعية والقسم الثاني المقدمة العقلية، عرفنا حتى الآن من قيود الواجب القيد الذي يأخذه الشارع قيدا، الطهارة يأخذها الشارع قيدا في الصلاة، فيحصص به الواجب، يحصص الصلاة ويأمر بالحصة الخاصة، يأمر بالصلاة المقيدة بالطهارة كالطهارة. وتسمى هذه قيود المقدمات الشرعية، القيود المقدمات بنفسنا. وهناك قيود ومقدمات تكوينية وشرعية يأمر بها الشارع، يفرضها الواقع بدون جعل من قبل المولى، لم يشرعه، وذلك من قبيل إيجاد واسطة نقل للسفر إلى مكة، فإنها مقدمة تكوينية للسفر بالنسبة إلى من لا يستطيع المشي على قدميه. فإذا وجب السفر كان توفير واسطة النقل مقدمة للواجب، مقدمة. فإذا وجب السفر كان توفير واسطة النقل مقدمة للواجب، يعني مقدمة للسفر، حتى بدون أن يشير إليها المولى، حتى بدون أن يقول بتهيئة الواسطة، أو يحصص الواجب بها، يحصص السفر إلى حصتين مثلا، حصة مع المقدمة وحصة بدون مقدمة، لأن السفر لا يتحقق إلا بتهيئة الواسطة، وتسمى بالمقدمة العقلية، لأن العقل هو الذي يحكم بها، بينما تلك الشارع هو الذي يأمر بها ويجعلها. والمقدمات العقلية للواجب من ناحية مسؤولية المكلف تجاهها كالقيود الشرعية، فإذا أخذت المقدمة العقلية للواجب قيدا للوجوب لم يكن المكلف مسؤولا عن توفيرها. لماذا؟ لأن المكلف لا يكون مسؤولا عن مقدمات الوجوب، وإلا يعني لو لم تؤخذ قيدا للوجوب وكانت قيدا للواجب فقط كان المكلف مسؤولا عقلا عن ذلك. لماذا؟ بسبب كون المكلف ملزما بامتثال الأمر الشرعي، بامتثال الحج لا يتم بدون إيجادها، لا يتم بدون السفر إلى مكة. والمسؤولية النقطة الأخرى، المسؤولية تجاه قيود الواجب سواء كانت هذه القيود شرعية أو عقلية كالطهارة بالنسبة للصلاة أو صر بالنسبة للحج، إنما تبدأ بعد أن يوجد الوجوب المجعول. لماذا؟ لأن الوجوب المجعول يعني فعلية الوجوب وقد تتحقق، تتحقق بعد أن تتحقق القيود، يعني فعلية وجوب صلاة الظهر متوقفة على تحقق الزوال، ويصبح فعليا يعني يصبح الحكم الوجوب فعليا بفعلية يعني بتحقق ووجود كل القيود المأخوذة فيه. فالمسؤولية تجاه الطهارة والوضوء مثلا تبدأ من قبل وجوب صلاة الظهر بعد أن يصبح هذا الوجوب فعليا. وقد يصبح فعليا بتحقق شرطه، شرط الوجوب وهو الزوال. وأما قبل الزوال فلا مسؤولية تجاه قيود الواجب، المكلف لا يكون مسؤولا تجاه الطهارة، إذ لا وجوب قبل الزوال لكي يكون الإنسان، لكي يكون المكلف ملزما عقلا بامتثال هذا الوجوب. فإذا لم يكن ملزما بامتثال الوجوب حينئذ لا يكون مسؤولا عن المقدمة وتوفير كل ما له دخل في ذلك، وما له دخل في ذلك هو الطهارة التي لها دخل في الامتثال، لأن الامتثال إنما يتحقق بماذا؟ بالحصة الخاصة، والحصة يتوقف وجودها على الصلاة زائدا التقيد، والتقيد يتوقف وجوده على الطهارة. المبحث الآخر هو المسؤولية قبل الوجوب. هذا المبحث عادة يعنون في كتب الأصول أو يذكر بعنوان المقدمات المفوتة، والمقصود بالمقدمات المفوتة أنه أحيانا تكون للواجب مقدمة معينة، سواء كانت هذه المقدمة مقدمة عقلية أو مقدمة شرعية، ويكون الواجب مرتبط بزمان معين، يعني ليس مطلقا من ناحية الزمان، وإنما هو زماني كالصلاة مثلا أو الحاج أو الصوم، اللي هي فعلا مربوطة بزمان معين. ونفترض أن هذه المقدمة لا يستطيع المكلف أن يأتي بها في زمان الواجب، يعني يتعذر على المكلف أن يأتي بها في وقت الواجب، فحينئذ هل أن المكلف مسؤول عن الإتيان بهذه المقدمة قبل زمان الواجب؟ يعني لو أن المكلف كان يستطيع أن يأتي بهذه المقدمة قبل زمان الواجب، فهل يكون المكلف مسؤولا عن ذلك؟ يعني هل يحكم العقل بمسؤولية المكلف عن توفير المقدمات قبل زمان الواجب لو علم المكلف إن مثل هذه المقدمة مقدمة الواجب لا يكون قادرا على توفيرها في وقت الواجب؟ وإذا لم يكن قادرا على توفيرها في وقت الواجب سوف يفوت الواجب في ظرفه وفي وقته. مثال ذلك أنه المكلف يعلم أنه إذا تحقق وقت صلاة الظهر سوف لا يكون قادرا على الطهارة الترابية ولا الطهارة المائية، لا يستطيع أن يتوضأ ولا يستطيع أن يتيمم، لأنه افترض يكون في محل معين، هذا المحل لا موجود به مي ولا موجود به تراب، يعني كان نفترض أن هذا الإنسان يكون موجود في افترض مكان في وقت الصلاة، وهذا المحل المعين لا متوفر به لا تراب ولا ماء مثلا. في مثل هذه الحالة الآن هو قبل صلاة الظهر ساعة بالـ11 مثلا قبل الزوال يستطيع أن يتوضأ، فهل يجب عليه قبل وقت الوجوب أن يتوضأ لكي لا يفوت الواجب في ظرفه، لكي لا يفوت الصلاة في وقتها، أو لا يجب عليه؟ يقال أنه في مثل هذه الحالة لا يجب عليه أن يتوضأ، أن يأتي بالمقدمة مقدمة الواجب، لا يجب عليه أن يتيمم أيضا. لماذا؟ لأنه في الواقع المكلف متى يكون مسؤولا عن مقدمات الواجب؟ قبل قليل قلنا أن المكلف تبدأ مسؤوليته عن مقدمات الواجب شو وقت؟ بعد أن يتحقق الوجوب، يعني قبل أن يتحقق وجوب صلاة الظهر لا يكون المكلف مسؤولا عن الطهارة. متى يتحقق وجوب صلاة الظهر؟ إذا تحقق القيد. شنو القيد؟ القيد الزوال، قيد الوجوب، فقبل الزوال لا وجوب، وقبل الوجوب لا يكون المكلف مسؤولا عن الطهارة. فإذا هو الآن الساعة 11 لا يكون مسؤولا عن الطهارة. قد تقول صحيح لا يكون مسؤولا عن الطهارة، ولكن هو بعد الزوال ما راح يكون قادر على تحقيق الطهارة. تقول بعد الزوال لا يكون مكلفا بالصلاة. لماذا لا يكون مكلفا بالصلاة؟ لأنه أساسا الصلاة المأمور بها المكلف ما هي؟ هي حصة خاصة من الصلاة. أي حصة؟ وهي الصلاة المقيدة بالطهارة، وهذه الحصة الخاصة حتى يتحقق الامتثال لابد أن يأتي بالحصة الخاصة، مو يأتي بأي صلاة بدون طهارة. هذه الحصة لابد أن يكون المكلف قادرا عليها. لماذا؟ لأن قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور ماذا تقول؟ تقول من المحال أن يدان المكلف على تكليف غير قادر على الإتيان به، فالقدرة شرط في الإدانة كما أن القدرة شرط في التكليف. فإذا كان المكلف غير قادر على الإتيان بالمتعلق بصلاة مقيدة بالطهارة، حينئذ لا يكون المكلف مدانا، يعني لا يستحق العقاب، لأنه من المحال أن يكلف، من المحال أن يدان العاجز غير القادر، وهو هنا عاجز، لأنه عاجز عن الإتيان بالصلاة المقترنة بالطهارة، هذه الحصة الخاصة المطلوبة من الصلاة. فحينئذ إذا كان عاجزا لا يكون مكلفا، وعلى هذا الأساس بناء على أن كل تكليف مشروط بماذا؟ مشروط بالقدرة عليه، وهو هنا غير قادر على الصلاة المقترنة بالطهارة يعني بعد الزوال، فإذا لا بأس أن يترك الطهارة الساعة 11 قبل وقت الوجوب. هذا النوع من المقدمات تسمى بالمقدمات المفوتة. ليش؟ لأنها تفوت الواجب في وقته وفي ظرفه، والمكلف غير مسؤول طبقا لهذه القاعدة عن المقدمات المفوتة. واضح المكلف غير مسؤول عن، ليش غير مسؤول عن المقدمات المفوتة؟ لأنه قلنا قبل الوقت أساسا الساعة 11 لا وجوبة، ومتى تبدأ مسؤولية المكلف تجاه المقدمات، مقدمات الواجب؟ بعد تحقق الوجوب المجعول، فهو إذن الآن غير مسؤول. بعد الوقت لا يكون مكلفا. لماذا لا يكون مكلفا؟ لأن التكليف مشروط بالقدرة على متعلقه، وهنا المكلف غير قادر على المتعلق، يعني غير قادر على الصلاة المقترنة بالطهارة، فإذا هو بعد الزوال غير مكلف كما تقدم فيما سبق. وعلى هذا الأساس تقتضي القاعدة عدم مسؤولية المكلف تجاه المقدمات المفوتة. إذا اتضحت هذه القاعدة، هنا يأتي مطلب، وهو أن هناك نوع من المقدمات، هذا النوع يعني أو قل هناك نوع من الواجبات دائما تكون مقدمات هذا الواجب مقدمات مفوتة، يعني لو لم يأتي بها المكلف حينئذ الواجب يضيع عليه ويفوت في وقته. فكيف نفسر مسؤولية المكلف تجاه هذا النوع من المقدمات أو تجاه هذا النوع من الواجب اللي مقدماته دائما مقدمات مفوتة؟ القاعدة ماذا تقول؟ القاعدة التي أسسناها قبل قليل كانت تقول أن المكلف غير مسؤول عن المقدمات المفوتة. إذا فرضنا أن هناك واجب دائما مقدمته مقدمة مفوتة، لو لم يأتي بها المكلف لا يستطيع أن يأتي بالواجب دائما. ففي مثل هذه الحالة المكلف لا بد أن يأتي بهذه المقدمة، وإلا لما استطاع أن يمتثل الواجب. فكيف نبرر مسؤولية المكلف أزاء هذا النوع من المقدمات، مع أن هذا النوع شنو يعتبر؟ يعتبر خرق للقاعدة، لأن القاعدة تقول أن المكلف غير مسؤول عن المقدمات المفوتة. هذا نظير شنو؟ هذا من قبيل الوقوف بعرفات، فإن المكلف المستطيع للحج يجب عليه أن يقف بعرفات في اليوم التاسع من بعد الظهر إلى الغروب من ذي الحجة. والوقوف بعرفات كما هو معلوم أحد الشعائر الأساسية بالحج، ركن أساسي بالحج، الحج عرفة. فإذا في مثل هذه الحالة، طبعا هذا الوقوف بعرفات موقوف على ماذا؟ موقوف على السفر إلى مكة. متى يكون السفر؟ لابد أن يكون السفر قبل هالفترة. هذا يرتبط بحسب بعد المكان وبحسب نوع الوسيلة المستعملة مثلا. فحينئذ لابد أن يسافر لكي يحقق الواجب في وقته. السفر بالنسبة إلى الوقوف بعرفة شنو راح يكون؟ راح يكون مقدمة مفوتة. لماذا؟ لأنه في الواقع لو لم يسافر لفات عليه امتثال الواجب، لفات عليه الوقوف بعرفات، فإذا لا بد أن يسافر حتى يمتثل الواجب. السفر شو وقت يتحقق؟ لازم لازم يتحقق قبل الوجوب، لأن الوجوب الوقوف شو وقت يصير؟ وجوب الوقوف هو في اليوم التاسع. فكيف يكون المكلف مسؤولا عن مثل هذه المقدمة؟ لأنه لو لم يسافر لما أدرك الواجب في اليوم التاسع، يعني لما أدرك الوقوف بعرفة. من هنا وقع بحث بين الأصوليين في تفسير مسؤولية المكلف تجاه مثل هذه المقدمات أو تجاه هذا النوع من المقدمات، وتكييف هذا الموقف، يعني كيف يكون المكلف مسؤولا عن توفير مقدمة معينة عن الإتيان بالسفر، وهذه المقدمة هي مقدمة لامتثال وجوب، هذا الوجوب سيأتي بعد حين. كيف يكون المكلف مسؤولا عن أن يسافر في ذي القعدة مثلا ليمتثل وجوب؟ هذا الوجوب يتحقق في اليوم التاسع من ذي الحجة، مع أنه مسؤولية المكلف تجاه المقدمات متى تبدأ؟ تبدأ بعد أن يستقر الوجوب. شو قد يستقر الوجوب على المكلف؟ وجوب الوقوف في اليوم التاسع، مو في اليوم الثامن ولا في ذي القعدة. فكيف يكون المكلف مسؤولا عن السفر مع أن مسؤوليته عن السفر بدأت قبل الوجوب؟ والقاعدة السابقة ماذا كانت تقول؟ تقول أن مسؤولية المكلف تجاه المقدمة، مقدمة الواجب، إنما تكون بعد ثبوت الوجوب. مسؤولية المكلف عن الطهارة إنما تبدأ بعد الزوال، أي قل بعد استقرار وجوب الصلاة وفعلية وجوب الصلاة عليه. فهنا أيضا لا بد أن تكون مسؤولية المكلف تجاه السفر لا تبدأ إلا بعد بدء الوجوب، والوجوب متى يبدأ؟ في ظهر يوم التاسع من عرفة. فكيف نبرر مسؤولية المكلف عن السفر قبل اليوم التاسع؟ لأنه لو لم يسافر لما أدرك الوقوف بعرفة، لما أدرك الواجب في وقته وفي ظرفه. في هذا المقام ذكرت عدة نظريات، ستأتي الإشارة إلى بعضها في بحث قادم، كما أن المصنف أشار إلى بعضها الآخر في الحلقة الثالثة. ولعل من أشهر هذه النظريات هو ما عرف بنظرية الواجب المعلق، وهي التي ابتكرها صاحب الفصول، والفصول كتاب من الكتب الأصولية المهمة التي ألفت قبل تأليف الشيخ الأنصاري للرسائل. وهذا الكتاب من النظريات المعروفة لصاحب هذا الكتاب، لصاحب كتاب الفصول، هي نظرية الواجب المعلق. وهذه النظرية تبتني على أساس أن الوجوب يكون مطلق والواجب هو المقيد، أو قل أن يوم عرفة أو اليوم التاسع هو قيد للوقوف بعرفة، قيد للواجب. أما وجوب الوقوف، الوجوب نفسه يكون مطلقا، فيبدأ منذ أن تتحقق الاستطاعة. الاستطاعة تحققت في رجب، فيكون وجوب السفر فعلي على المكلف منذ ذلك الحين، يعني منذ فعلية الوجوب يكون الوجوب محركا نحو مقدمات الواجب، وإن كان الواجب يتأخر. فالزمان أي اليوم التاسع يكون قيدا للواجب وليس قيدا للوجوب. الوجوب يكون مطلق والواجب يكون مقيد. ومن هنا نفسر مسؤولية المكلف تجاه المقدمات، مقدمات الواجب، لأنه مجرد أن يتحقق الوجوب تبدأ مسؤولية المكلف تجاه مقدمات الواجب. هذا تفسير. تفسير آخر يبتني على أساس الشرط المتأخر. إن قلنا بإمكان الشرط المتأخر وقلنا باستحالة الواجب المعلق، كما قال البعض أن الواجب المعلق مستحيل، فحينئذ نقول أن هذا الوقت نفسه راح يكون شرط متأخر أو مقدمة متأخرة بالنسبة إلى الوجوب، كغسل المستحاضة في الليلة الآتية بالنسبة إلى صوم نهار هذا اليوم. صوم نهار السبت المستحاضة يجب أن تغتسل كما قيل في ليلة الأحد بعد الغروب، والاغتسال يكون شرطا متأخرا لصحة اليوم المتقدم، لصحة صوم اليوم المتقدم. فهنا نقول أن الأمر كذلك، أن هذا الوجوب، وجوب الصوم، عفوا، وجوب وجوب الحج، وجوب الوقوف بعرفة الذي بدأ منذ رجب مثلا، له شرط متأخر وهو مجيء اليوم التاسع من عرفة على الإنسان وهو حي. على كل حال ستتضح بعض هذه الأجوبة فيما يأتي. هذا واضح؟ نقرأ هذا. المسؤولية تجاه المسؤولية قبل الوجوب، أو قل المقدمات المفوتة، مسؤولية المكلف تجاه المقدمات المفوتة. إذا كان للواجب مقدمة عقلية أو شرعية، مقدمة عقلية كالسفر إلى مكة، وشرعية كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة، وكان وجوبه منوطا بزمان معين، الوقوف بعرفة منوط باليوم التاسع من ذي الحجة، الصلاة صلاة الظهر منوطة بالزوال، وافترضنا أن تلك المقدمة من المتعذر على المكلف إيجادها في ذلك الزمان، طهارة ما يقدر يوجدها بعد الزوال، ولكن كان بإمكانه إيجادها قبل ذلك، قبل الزوال، فهل يكون المكلف مسؤولا عقلا؟ هل يحكم العقل بمسؤولية المكلف عن توفيرها قبل الزوال الطهارة، أو لا يكون مسؤولا عقلا عن توفيرها؟ ومثال ذلك أن يعلم المكلف بأنه لن يتمكن من الوضوء والتيمم عند الزوال. ليش؟ لانعدام الماء والتراب، لأنه عند الزوال، عندما يتحقق الزوال، راح يكون في مكان غرفة حديدية مثلا مغلقة ليس فيها ماء ولا تراب، ولكنه يتمكن منه قبل الزوال، فهل يجب عليه أن يتوضأ قبل الزوال أو لا يجب عليه أن يتوضأ؟ والجواب أن مقتضى القاعدة هو عدم كون المكلف مسؤولا عن ذلك. ليش؟ إذ قبل الزوال لا وجوب للصلاة، لأن الصلاة وجوبها موقوف على ماذا؟ وجوبها الفعلي على الزوال. لكي يكون مسؤولا من ناحيته، لكي يكون المكلف مسؤولا من ناحية الوجوب عن توفير المقدمات للصلاة، لأن مسؤولية المكلف عن المقدمات، مقدمات الواجب، تبدأ بعد تحقق الوجوب. وإذا ترك المقدمة، ترك الطهارة قبل الزوال، فلن يحدث وجوب عند الزوال ليبتلي بمخالفته ويكون عاصيا له. لماذا؟ لأنه سوف، لأن المكلف سوف يصبح عند الزوال عاجزا عن الإتيان بالواجب. ليش عاجز عن الإتيان بالواجب؟ لأن الواجب هو الحصة، هو صلاة زائدا التقيد بالطهارة، والطهارة هو عاجز عنها، فبالتالي هو عاجز عن التقيد، وبالتالي هو عاجز عن المتعلق. والتكليف مشروط بماذا؟ مشروط بالقدرة على الإتيان بمتعلقه، وكل تكليف مشروط بالقدرة على متعلقه، فلا ضير عليه على المكلف في ترك إيجاد المقدمة، في ترك إيجاد الطهارة قبل الزوال. وكل مقدمة يفوت الواجب بعدم المبادرة إلى الإتيان بها قبل زمان الوجوب، هاي الطهارة مقدمة، فات الواجب بعدم المبادرة إلى الإتيان بها قبل زمان الوجوب قبل الزوال، تسمى بالمقدمة المفوتة. لماذا؟ لأنها تفوت الواجب في وقته وفي ظرفه. وبهذا صح أن القاعدة تقتضي عدم كون المكلف مسؤولا عن المقدمات المفوتة. ولكن قد يتفق أحيانا أن يكون للواجب دائما مقدمة مفوتة، فلو لم يأتي بها المكلف لم استطاع أن يمتثل هذا الواجب في كل حياته، على نحو لو لم يبادر المكلف إلى إيقاعها قبل الوقت لعجز عن الواجب في حينه، لو لم يبادر المكلف إلى السفر لعجز عن الوقوف في اليوم التاسع بعرفة. ومثال ذلك الوقوف بعرفات الواجب على من يملك الزاد والراحلة، يعني على المستطيع، لأن الحج واجب على المستطيع، وبالتالي الوقوف بعرفة واجب على المستطيع، فإن الواجب الوقوف منوط بظهر اليوم التاسع من عرفة، يعني معلق على اليوم التاسع. ولكن لو لم يسافر المكلف قبل هذا الوقت، السفر ايش راح يكون؟ راح يكون مقدمة وجودية بالنسبة إلى الوقوف، أو قل مقدمة لهذا الواجب. لما أدرك الواجب في حينه، لما أدرك الوقوف في ظهر اليوم التاسع في عرفة. وفي مثل ذلك لا شك فقهيا في أن المكلف مسؤول عن إيجاد المقدمة المفوتة قبل ذلك، الفقهاء يقولون بوجوب السفر، وهذه الفتوى. لكن هذه الفتوى تحتاج إلى تكييف، يعني تحتاج إلى أن نكيف القاعدة الأصولية بالشكل الذي يمكن أن نفتي فتوى وفقا للقواعد لا على خلاف القواعد. وفي مثل ذلك لا شك فقهيا في أن المكلف مسؤول عن إيجاد المقدمة المفوتة قبل السفر، يعني إيجاد قبل الوقت، إيجاد السفر قبل اليوم التاسع. وقد وقع البحث أصوليا في تفسير ذلك وتكييفه، وأنه كيف يكون المكلف مسؤولا عن توفير المقدمات عن السفر لامتثال وجوب غير موجود بعد، لأن الوجوب شو وقت يصير؟ وجوب الوقوف معلق على ظهر اليوم التاسع. وستأتي بعض المحاولات في تفسير ذلك في حلقة مقبلة. قلنا أشار المصنف هنا إلى بعض المحاولات، ومنها الواجب المعلق أو الشرط المتأخر بناء على القول باستحالة الواجب المعلق. ثم بعد ذلك ينتقل المصنف إلى بحث آخر، وهو تقسيم آخر للمقدمة، تقسيم المقدمة إلى مقدمات مقارنة كالاستقبال بالنسبة للصلاة، ومقدمات متقدمة كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة، ومقدمات متأخرة كغسل المستحاضة. الذين أفتوا بوجوب غسل المستحاضة في صحة صوم اليوم السابق، أو كالإجازة بالنسبة إلى عقد الفضولي إذا قيل بأن الإجازة كاشفة لا ناقلة. إن شاء الله تعالى في الدرس القادم نبين تفاصيل هذه المقدمات. والحمد لله رب العالمين، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطاهرين.